أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآله
كان كلامنا في الدليل الثاني لحجية خبر الآحاد وهو الروايات وهي على طوائف كما ذكرنا أوصلها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة كما مر عليك إلى 10 طوائف وفي بحوثه إلى 15 طائفة والشيخ الأعظم في الرسائل ذكرها على شكل 4 طوائف وهذا الذي مضينا عليه حتى لا تكثر الطوائف. فتدل هذه الأخبار بمجموعها على حجية خبر الآحاد إن قلت بأنها أخبار آحاد فهي غير حجة فكيف يستدل بها على حجية خبر الآحاد؟ فالاستدلال بها دوري لأن حجيتها مبنية على حجية خبر الآحاد وحجية خبر الأحد مبني على حجيتها فتوقفت حجيتها على حجيتها. قلت بأنها متواترة لا أخبار أحد لكن هذا التواتر ليس لفظيا ولا معنويا بل إجماليا بمعنى أننا نقطع بصدور بعض هذه الروايات وإن لم يتشخص لدينا ما نقطع به وبناء على ذلك فنأخذ بالمقدار المتيقن الذي تتفق عليه جميع هذه الروايات والمقدار المتيقن الذي تتفق عليه جميع هذه الروايات هو خبر الإمامي العادل الذي عمل به الأصحاب ومن هذا القبيل خبر أو رواية إسحاق بن أحمد بن إسحاق العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي فإن هذا الخبر رواته إمامية عدول وعمل به الأصحاب فإذا قلنا بحجية هذا الخبر بعد ذلك نرى حدود دلالته وهو قد دل على أن المناط في الحجية على خبر الثقة العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي إذن فالحجية بالتالي لخبر الإمامي العادل الذي عمل به الأصحاب ثبتت ببركة التواتر الإجمالي إلا أن حجية خبر الواحد الثقة ثبتت ببركة هذا الخبر وبناء على هذا الأساس يكون كل خبر ثقة حجة كان رواته إمامية أم أم لا؟ عدولا أم لا؟ عمل به الأصحاب أم لا؟ هذا كله تقدم، لكن تذكير وتلخيص حتى ندخل الآن في المطلب الجديد. ويمكن الإشكال على ذلك بالتالي، هذا يصلح أن نجعله إشكال ثالث ثاني، لأن نحن بالأمس ذكرنا إشكالا أولا، هذا إشكال الثاني. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني وهو أن رواية إسحاق بن أحمد بن إسحاق لا دلالة فيها على حجية خبر الثقة مطلقة، بل هناك خصوصية محتملة للعمر لكونه سفيرا خاصا عن الإمام عليه السلام، فما يؤديه هو الواقع. ويعلم الإمام بذلك، فلهذا أمر الإمام بتصديقه مطلقا، وليس لمجرد كونه ثقتان، بل لكونه ثقة الإمام. لذلك قال العمري ثقتي، ولم يقل العمري ثقة، وفرق بين قوله ثقتي وقوله ثقة. فلا يحرز حينئذ دلالة هذه الرواية على حجية خبر كل ثقة وعهدة الإحراز على المدعي. واضح الإشكال الثاني؟ إذن فلا نستطيع التعدي والتعميم. الإشكال الثالث، لا نسلم به، نسلم به. يلا عندك تعليل جواب؟
تعليل الوارد في آخر ذيل الرواية لأنه الثقة المأمون،
لأنه من هو؟ ما قال ثقة مأمون، قال الثقة المأمون هو فلان بن فلان.
إذا ما عندنا رواية أخرى غير هذا الرواية،
هذا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، وأيضا يحتمل الخصوصية في يونس بن عبد الرحمن لأنه وكيل خاص للإمام عليه السلام، ويعلم الإمام أنه لا يخبر إلا بحق، مو فقط لا يكذب، بل سيخبرك عن الحكم الواقعي، لأن يونس بن عبد الرحمن كان عنده كتاب اسمه يوم وليلة، وعرض على الإمام فرآه الإمام وقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، ودعا له جعل الله له بكل حرف نورا في الجنة. فتحتمل الخصوصية مولاي، ولا نستطيع أن نحرز التعدي لكل ثقة، فلا بد.
السؤال الراوي يكشف عن مفروغية من كون أنه خبر الثقة حجة؟
لا، ما يعني أنه ذا يقول له ترى إيش رأيك في يونس بن عبد الرحمن، لماذا جاء سأل عن يونس بخصوصيته؟ كان قال له مولاي الكل ثقة أخذ بقوله، أو أن يونس يعني محل الابتلاء. عموما في من فهم كذا وفي من فهم كذا، إيه أنا ما أريد أحكرك وحاصرك أقول لا لا بد أن تفهم ما أفهم. كلا، الإعلام على طريقين، في طريق أحمر وفي طريق أخضر، فإن أردت أن تسير في الطريق الأحمر قد تأخذ مخالفة
أحمر بالورود،
ها، وإن أردت أن تسير في الطريق الأخضر فأنت إن شاء الله ناج وآمن. إذن ففي قسم من الأعلام تعدى، والشهيد الصدر تعدى، وراجع الحلقة الثالثة تجد يقول أنه لا خصوصية ليونس أو للعمري، لا، المناط على الوثقة. وفي بعضهم لا، قال أنا لا أحرز التعدي، ومنهم سيدنا السيستاني أدام الله ظله الشريف. إذن الآن انتبه يا مولاي. خب، الإشكال الثالث، يمكن أن يقال بأن هذه الأخبار محتفة بالمرتكز العقلائي، فهي إمضاء لما عليه المرتكز، وليست في مقام تأسيس حكم جديد لحجية خبر الواحد، بل هي إمضاء. وإذا كان كذلك فلا بد أن نرجع للسيرة العقلائية وما جرت عليه من حجية خبر الواحد. فهل السيرة جارية على حجية خبر الثقة أو على حجية الخبر الموثوق به وليس مجرد الثقة؟ عليكم السلام. إذن فهذه الروايات ترجع إلى السيرة، فنحن والسيرة، وسنبحث إن شاء الله عن السيرة العقلائية بحث مستقل في هذا اليوم إن شاء الله إذا وسعنا الوقت والمجال، ونرى حدود هذه السيرة الجارية على الأخذ بخبر الثقة. ولذلك حتى السيد الشهيد قال بأن هذه الروايات محتفة بالسيرة، فلا بد من مراجعة السيرة، فهي عمدة الأدلة لحجية خبر واحد.
تضيّف من
دار السيرة. نعم، وبحدودها. تم الكلام الآن في الدليل الثاني، وذكرنا عليه إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول من الكتاب إن هذه أخبار أحاد، فكيف تثبت حجية خبر الأحاد؟ عالجه المصنف بأنها متواترة إجمالا. الإشكال الثاني إن هذه الروايات التي نحن نريد أن نعممها لإثبات حجية خبر الثقة تحتمل الخصوصية. الإشكال الثالث أن هذه الروايات جميعاً محتفة بالسيرة العقلائية، فهي إمضاء لا تأسيس، فنحن والسيرة. أكو احتجاج؟ أكو اعتراض؟ أكو إشكال؟ أو طبق؟ طبق. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي وإن كانت نعم.
بالنسبة إلى الإشكال الثاني ذكرت أنه بعضها مخصوصة يعني خاصة بأفراد معينين.
خوش.
ولكن في بعض الروايات مو هالكيفية.
ما؟ رواية لحظة لحظة، وهذه الروايات معتبرة؟
ظاهراً معتبرة بعد.
ظاهراً، إنزين، تفضل، أفد يا مفيد.
فالإمام كأنما وسع القضية في هذا المجال وقال لك عادي أنه تأخذ.
خب، زين واضح الآن. أولا ثانيا ثالثا. أولا هذه رواية الحسن بن الجهم الواردة في علاج التعارض ودلت على التخير، والحسن بن الجهم غير ثقة، فالرواية من الأصل سندا كما ترى، هذا واحد. ثانيا هذه يا مولاي وارد في كلام السائل وهو الحسن بن الجهم، لم يرد في كلام الإمام، يعني وكلاهما ثقة، يرد علينا وكلاهما ثقة، ما أقره الإمام عليه السلام على أن المناط على الثقة، لا هو في كلامه الإمام قال ما دام الخبران متعارضين موسع عليك، موسع عليك، يعني ناظر إلى التخير كبقية الأخبار الواردة في التخير. نعم، ولا دلالة في ذلك على حجية خبر الثقة ما دام قد ورد في سؤال السائل، والإمام إنما قال أنه موسع عليك من باب أنه القاعدة عند تعارض الخبرين المعتبرين التخير. أنا أعطيك القاعدة العامة، أما المناط الآن على حجية خبر الثقة على الخبر الموثوق به هذا ورد في كلامك، لكن نحن أهل البيت حددنا قاعدة معروفة عند كون الخبرين حجة، ما هي القاعدة؟ التخير، موسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
إيه؟
مولاي ثقاتنا، ما قال الثقات، فارق بين أن يقول الثق، طبعا حتى هذه الرواية ضعيفة، حتى هذه مولاي ذكرها الشيخ الأعظم هنا في هذا الكتاب، فارق بين ثقاتنا والثقات، مثل ثقتي وثقة، لو قال الثقات صح، أما قال ثقاتنا، من هم ثقاتكم يا مولاي؟ العمري، يونس، ابن أبي عمير، محددون معلومون، الوكلاء يعني، ما قال الإمام لا عذر لأحد فيما يرويه الثقات، ولا أقل من التشكيك يعني. يمكن كلامكم يعني له وجه، لا أقول أنه كلامكم 100% غير صحيح، لا، أقول استظهار، المسألة استظهارية، إذا تستظهرون أن المناط على الوثاقة كما استظهر البعض هذا لكم، إذا شككتم دققتم وشيتم بالخط الأخضر بعد ستقفون. خوب، جزاكم الله خير يا شيخ مهدي، أموركم طيبة إن شاء الله.
الحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي وإن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل، راجع الوسائل تجدها كثيرة، ما يحتاج الوسائل، خليك ويا الفرائض ذاكرها كلها. طبعا في الوسائل في الفائدة الثامنة، آخر الوسائل، آخر شيء يعني في خاتمة الوسائل في الفائدة الثامنة، ذكر أن أخبار حجية، أن الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد متواترة وغيرها كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، وغير الوسائل يعني، إلا أنه هذا الإشكال الأول، يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد، فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى، يعني ليست متواترة لفظا ولا متواترة معنى، هذا الإشكال. الجواب ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك، يعني ليست متواترة لفظا ولا معنى لكنها متواترة إجمالا، التواتر الإجمالي حجة أو غير حجة؟ حجة على غير مبنى النائيني، النائيني لا يرى حجية التواتر الإجمالي، خليها ببالك إذا جالك السؤال في الامتحان، من هو العالم الأصولي الذي لا يرى حجية التواتر الإجمالي؟ تقول المحقق النائيني. طيب، طبعا ذكر النكتة في ذلك وأجاب سيدنا الخوئي وغيره عن كلامه، إذا أردت نبينها بعد ما ننهي. ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام. وقضيته وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخصها مضمونان، يعني هذا التواتر الإجمالي قضية أنه حجية خبر العادل الإمامي الذي عمل به الأصحاب، إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وهذا رواية أحمد بن إسحاق التي ذكرناها، وقد دل على حجية ما كان أعام، يعني مطلق الثقة. فافهم. قيل وقيل 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 لعل أمره بالفهم إشارة إلى تحقق المعارضة، بين رواية أحمد بن إسحاق التي دلت على حجية خبر الثقة ولو لم يكن إمامية، وبين ما يقتضيه التواتر الإجمالي من كون الحجية لخبر الإمام العدل الذي عمل به الأصحاب. إذن فمقتضى التواتر الإجمالي أن الحجية لخبر الإمام العدل الذي عمل به الأصحاب، ومقتضى هذه الرواية أن الحجية لخبر العدل لخبر الثقة فقط، فيتحقق التعارض. إذن لا تعارض بين مثبتي، من قال ان هذان مثبت ان هذين مثبتان؟
تثبت الحجية الى الخبر العدل الامامي،
تلك يستفاد منها ان الحجية خاصة بالامام العدل الذي عمل به الاصحاب، فمفهومها نفي الحجية عن غيره. هذه تقول بان الحجية للثقة فقط وفقط، نعم تتعارض مع المفهوم ذلك، إلا أن يقال أن النسبة مثلا عموم وخصوص مطلق فلا مانع من علاج التعارض. على كل هذا من ما قيل في وجه أمره بالفهم. فصل. في الإجماع على حجية الخبر وقد ذكر المصنف ثلاثة وجوه في تقرير الإجماع، إلا أن الشيخ الأعظم ها هنا ذكر ستة تقريرات لبيان الإجماع. والتقريرات التي ذكرها المصنف ترجع إلى الشيخ أعظم في الواقع، فهو أشار لها ولأكثر منها، والأمر سهل. الأول من هذه التقريرات الثلاثة الإجماع القولي المحصل والمنقول، أما الإجماع المحصل فهو الذي يتحقق من خلال تتبع فتاوى الفقهاء من زماننا وإلى زمان الشيخ الطوسي، فإذا تتبعنا فتاواهم وجدناها تتفق على حجية خبر الواحد. واضح الكلام؟ وأما الإجماع المنقول فقد نقله غير واحد من الأعلام، أشار الشيخ الأعظم لبعض منهم. العلم الأول، الشيخ الطوسي في العدة، حيث قال محل الشاهد فقط وعليك الباقي، والذي يدل على ذلك يعني على حجية خبر الواحد إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، إلى أن يقول وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة، إلى آخر كلام. العلم الثاني، ابن طاووس استاذ الحلي، سيد رضي الدين بن طاووس يا مولاي، ما تعرفه؟ خوب، يقول طبعا مو معلوم من اي كتاب هذه العبارة، لكن الشيخ الأعظم نقلها في الرسائل، في الحاشية هنا لم نعثر عليه ولا على من حكاه، لكن الشيخ الأعظم وقف دق، يقول ولا يكاد ينقضي، ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية، ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين، كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنفين. العلم الثالث، نعم، يعني يقول لك ترى حتى المرتضى بعد شي تريد اللي شكك وقي ونسب إليه أنه لا يرى حجية خبر الواحد، حتى المرتضى بعد شي تريد يقول لك أنا الخبير، أنا بن طاووس، تقول للمرتضى في كتابك قال ما تدري مقصوده ولا تعلم مرامه. المهم، العلم الثالث، العلامة في النهاية حيث قال إن الأخباريين، شيخ عيسى مولاي، إن الأخباريين منهم يعني من الإمامية لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، هذه الأخبارية في الأصول والفروع ما يهمهم، خبر الآحاد حجة. والأصوليين منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم. إذن فالعلامة يدعي إجماع الطائفة ما عدا الطوسي على العمل بأخبار الآحاد، ما عدا المرتضى عفوا، إلى غير ذلك ممن ادعى الإجماع. إذن فالتتبع للفتاوى من جهة، وملاحظة الإجماعات المنقولة من جهة أخرى يشرفنا على قيام إجماع الطائفة على حجية خبر الواحد. إن قلت بأن المرتضى وأتباعه خالفوا، قلت لا يضر لأنهم معلومو أن نسب، ومخالفة معلوم النسب لا تضر بالإجماع وكاشفيته عن رأي المعصوم. أو أنهم مولاي، أو أنهم أنكروا الحجية لشبهة كما ذكر العلامة، فلا يكون إنكارهم ضارا بالإجماع وكاشفية عن رأي المعصوم. هذا يا مولاي التقرير الأول. ويلاحظ علي أو ويشكل علي بعدة إشكالات تطرق المصنف لبعضها. الإشكال الأول ما ذكره المصنف، وهو إن دعوى تحقق الإجماع على حجية خبر الواحد لا تخلو من مجازفة، وذلك لاختلاف فتاوى الأصحاب في الخبر المعتبر، فبعضهم يكتفي بالوثاقة والبعض الآخر لا يكتفي إلا بالوثوق الشخصي يعني الاطمئنان، والبعض الآخر يكتفي بوجود الخبر في الكتب الأربعة. إذن فهناك خصوصيات مختلفة في كلمات الأعلام، وبناء على هذا الاختلاف كيف يحرز رأي المعصوم عليه السلام من هذا الإجماع مع اختلاف المناشئ والخصوصيات التي يعتبرها الأعلام؟ فهذا يدل على وجود خطأ، فكل يخطئ الآخر في الخصوصية التي اعتمد عليها. فمن يقول بكون المناط على الثقة يخطئ من يقول بحجية كل ما في الكتب الأربعة، ومن يقول بأن المناط على الخبر الموثوق به يخطئ من يقول أن المناط على الثقة الوثاقة أو وجود الخبر في الكتب الأربعة وهكذا. إذن فمع هذا الاختلاف كيف يحرز رضا المعصوم بهذا الإجماع المدعى وأنه كاشف عن رأيه؟ فهل هو راضي بجميع هذه المباني المختلفة سبحان الله مع اختلاف مداركها، أو راض بواحد دون الآخر؟ فما هو الذي قد رضي به؟ إلا أن يقال، هذا اللي قال اللهم، إلا أن يقال بأن هذا الإجماع يكشف لنا عن حجية خبر الواحد في الجملة لا بالجملة، فالكل متفق على الحجية إنما الخلاف في الخصوصية، وبالتالي فهذا الإجماع يكفينا لإثبات حجية خبر الواحد في الجملة ويكون كاشفا عن رأي المعصوم. صوم. وإن لم نعرف حدود هذه الحجية، لكنه لا يخلو، أو لا، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فإن الحجية في الجملة لا تجدي في الكشف عن رأي المعصوم ما دام هناك اختلاف في الخصوصيات، فلعل الإمام لا يقبل بأي من هذه الخصوصيات. إن شاء الله غير واضح. ما يهم مولاي، ان الاجماع تحددوا مختاركم الشريف، ان الاجماع الذي هو حجه سواء كان محصلا ام كان منقولا، هل هذا الاجماع الذي يكشف عن راي المعصوم خاص بالمتقدمين، او ان الاجماع، انا ما ادري، يمكن ما تابعت يا شيخ مهدي ويانا لان كانت صوتيات، ما ادري، او ان الاجماع اللي يكشف عن راي المعصوم لا يفرق فيه بين متقدمين ومتاخرين، هذا ذكرناه. قلنا إن الإجماع الذي نبحث عنه ها هنا ما يفرق بين متقدمين متأخرين، هذه الكلمات التي نسمعها إجماع المتقدمين هذه في الحلقات مولاي، أما في الكفاية في الرسائل ما لا معنى هذا الكلام كله. هذا مضافا إلى أنه حتى المتقدمين بخلاف بينهم في الحجية، وبعضهم يعتبر الاطمئنان الشخصي، يعني الوثوق الشخصي الاطمئنان، بعضهم يعتبر الوثوق النوعي، بعضهم يعتبر الوثاقة، حتى بين المتقدمين خلاف. وأشار له الشيخ الأعظم في الرسائل، الشيخ الأعظم أشار له ونقل كلماتهم. شوف مولاي، هذا بحث الإجماع بهالتقريرات الثلاث التي ذكرها الآخوند كلها صفحتان فقط، هذا هنا نصف صفحة، هنا صفحة، هنا نصف صفحتان، الشيخ الأعظم بحث ذلك في 42 صفحة، نقل كلام فلان وعلان وزيدان وإلى آخر، المصنف اختصر هالاثنين والأربعين صفحة في صفحتين. كيف؟ وأعرض عن بعضا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، في أي سورة؟ تحريم. خب، هذا يا مولاي الإشكال الأول، طبق إذن. فصل في الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه، أحدها دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية، ها يعني إجماع المحصل، إذا تتبعنا فتاواهم، دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا، يعني أنا الآخوند الذي توفيت عام 1329، من زماننا إلى زمان الشيخ الطوسي، يعني قرابة 9 قرون. خب، فيكشف رضاه عليه السلام بذلك. أرأيت يا شيخ مهدي، أرأيت أنه المصنف ما له علاقة بالمتقدمين، يقول لك من زماننا إلى زمان الشيخ الطوسي.
لا، قصدي شيخنا أنا الإجماع الفقهي مو الإجماع الأصولي كان
مسألة. إيه، حتى هذا إجماع ماذا؟ حتى هذا إجماع فقهي، لأن نحن نريد أن نستدعى على حكم شرعي وهو الحجية لخبر الواحد. حتى ولذلك الشيخ الأعظم الآن في كتبه المكاسب البيع الخيارات تراه كثيرا ما يذكر إجماعات من المتأخرين، إجماع كاشف الغطاء، إجماع السيد العاملي، إجماع ابن إدريس، إجماع العلامة، وهكذا، وذلك كلهم متأخرون. فهذا راجع إلى المبنى، ما هو مبناك في حجية الإجماع؟ هل قاعدة اللطف؟ هل إجماع الدخولي؟ هل الإجماع الحدسي؟ هل 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 مباني يا مولاي. خب، جزاكم الله خير شيخ مهدي، لا بأس، جزيتم خيرا كثيرا، منكم نستفاد. فيكشف رضاه عليه السلام فيكشف رضاه عليه السلام بذلك ويقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية. ها كإجماع من؟ الطوسي، كإجماع بن طاووس، كإجماع العلامة، وكل هذه نقلناها لك. فبتتبع الإجماعات المنقولة يحصل لدينا إجماع محصل كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. قال: ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة. لماذا؟ يعني ما تكشف هذه الإجماعات عن رأي الإمام، هذا الذي يريد أن يقوله، لأن الإجماع بما هو لا حجية له إلا كاشفية عن رأي المعصوم. لماذا المجازفة؟ يقول: لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره، يعني في اعتبار الخبر من الخصوصيات، ومعه فبعضهم قال الثقة، بعضهم قال الموثوق به، بعضهم قال ما في الكتب الأربعة، وهكذا. ومعه يعني مع هذا الاختلاف لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السلام من تتبعها، يعني من تتبع الفتاوى، وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة أيضا لا تفيدنا شيئا. لا، هذا نقاش صغراوي لا كبراوي في هالمورد هذا. إيه صغراوي يقول لك إن هذا ما تكشف عن رأي الإمام، ما قال الإجماعات المنقولة من الأصل غير حجة، لا، قال هنا لا نحرز رضا الإمام، يعني قاعد يناقش فص صغرى كأنه فارغ عن الكبرى. مولاي اللهم إلا أن يدعى، يا شيخ حسين مولاي، اللهم إلا أن يدعى تواطؤها. دير بالك، لابد تعرف النائب الفاعل من غيره، هذا بامتحان. إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، ولكن دون إثباته خرط القتاد. يعني حتى لو تواطأت على الحجية في الجملة لن تكشف مع ذلك عن رأي المعصوم ورضاه عليه السلام. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يا مولاي، أن هذه الإجماعات المنقولة كإجماع الطوسي وإجماع ابن طاووس وإجماع العلامة منقولة بخبر الواحد فهي غير حجة، فكيف تثبت حجية خبر الواحد؟ فنحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد، فكيف يكون الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ إن شاء الله واضح مولاي. فهذا دوران، فإن تمامية هذه الإجماعات المنقولة مبني على حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد مبنية على هذه الإجماعات المنقولة، فتوقفت حجية هذه الإجماعات المنقولة على نفسها. الإشكال الثالث، الثالث، إن هذا الإجماع المدعى محصلا كان أو منقولا غير حجة لاحتمال المد ركية، حيث عندنا آيات خمس وعندنا طوائف أربع من الأخبار وعندنا سيرة عقلائية ومتشرعية، فلعلها هي المدرك لهذه الفتاوى، فنحن والمدرك. إذن اتضح لديك يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا عدم تمامية هذا التقرير أو الوجه الثاني. عندك وقت؟ عندك طبعا. الثاني مختصر وجيز ما في شيء، كلمة كلمتين وأسألك الدعاء، حضر نفسك مولاي، حضر نفسك أبيات الدعاء. الثاني السيرة المتشرعية، وبيان ذلك: أولا جرى اتفاق العلماء بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، ولذا فإذا أخبر شخص عن فتوى الفقيه أخذوا بها، وإذا أخبر الزوج زوجته عن فتوى الفقيه في الحيض أخذت الزوجة بخبر زوجها. نعم الشيخ الأعظم ذكر هالأمثلة مولوعة. وهكذا إذن جرت سيرة المتشرعة، علماء وعوام على الأخذ بخبر الواحد في أمورهم الشرعية في معرفة فتاوى المجتهدين. واضح. ثانية إن السيرة المتشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد، فهي تستمد حجيتها من الشارع فلا تحتاج إلى الإمضاء، بخلاف السيرة العقلائية فهي تستمد حجيتها من عدم الرد. وهذا الفرق بين المتشرعية والعقلائية، فالمتشرعية عمل المتشرعة بما هم متشرعة، وهذا لابد أن يكون راجع لش شارع. وأما العقلائية فعمل العقلاء بما هم عقلاء فيحتاج إلى الإمضاء، والنتيجة حجية خبر الواحد من خلال السيرة المتشرعية. وأشكل المصنف على ذلك بإشكال، كل إشكال في دقيقة فقط لا يزيد بل ينقص. الإشكال الأول: سلمنا بجريان السيرة المتشرعية على الأخذ بخبر الواحد، لكن لا نعلم بالخصوصية التي لأجلها عمل المتشرعة بخبر الواحد، فلعل بعضهم عمل بخبر الواحد من باب الوثاقة والبعض الآخر من باب الوثوق والبعض الآخر لوجود الخبر في الكتب الأربعة والبعض الآخر لإفادته الاطمئنان وهكذا. وبناء على ذلك لا تكون هذه السيرة المتشرعية حجة، لأنها راجعة للمدارك المتعددة، والسيرة التي تكون حجة إذا كانت مأخوذة من الشارع يدا بيد لمدرك واحد، وهذه لمدارك مختلفة، فلعل من شاءها هذه المدارك، فنحن إذن والمدرك. الإشكال الثاني: لا نحرز أن هذه السيرة متشرعية بل لعلها عقلائية، فلعل المتشرعة عملوا بخبر الواحد لأنهم عقلاء لا لأنهم متشرعة، إذن فالسيرة ستكون سيرة عقلائية، وإذا كانت سيرة عقلائية فلا تكون حجة إلا إذا حرزنا عدم الرد عنها. وبالتالي سيكون هذا التقرير راجعا للتقرير الثالث الذي سيأتي. طبق مولاي. قال ثانيها دعوة اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها. الزوجة تأخذ بنقل الزوج، الصديق يأخذ بنقل صديقه فتوى المجتهد، وهكذا. وفيه هذا الإشكال الأول مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أنه وهو أنه المناشئ والخصوصيات مختلفة، ما يحرز منشأ واحد، لعل هناك مناشئ لعمل المتشرعة، فنحن والمنشأ إذن والمدرك. الإشكال الثاني أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية. إذن فلعلها سيرة عقلائية، لأن سيرة العقلاء جارية على العمل بخبر الواحد في الأمور العادية حتى غير الشرعية، فلعلهم عمموا سيرتهم حتى في الأمور الشرعية. فيرجع بالتالي هذا التقرير الثاني إلى الثالث وهو السيرة العقلائية الذي سنبحثه، وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.